إلى آخره. وعرفت السينما الأوروبية ذلك فصارت تزهد في العرب فتخرج العربي رجل أبله ضاحك العقال متفرق الأسنان ينظر كأنه بهيم ليسخر بجنس العرب فتسقط الرسالة لأن الرسول منهم. عرفتم ليش؟ ولذلك يحرم بالإجماع ينبغي سب العرب مطلقة لأن فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم. فأحمد الله أنك عربي وتفهم الخطاب سيما خطاب الرب كما قال حسن البصري القرآن رسائل الله لخلقه ففيه آيات كثيرة تفهمها حج عليك كما قال ابن عباس القرآن أربع قسم لا يعذر أحد بجهله كقول الرب لا إله إلا هو حرمت عليكم أمهاتكم فلا يفهم عربي حرم أكل الأم حرم كلام مع الأم لا بد أن يفهم حرم نكاحها. وفي حديث يقول النبي فيه قد بدلت سيئاتكم حسنات. وهذا العلم الذي نجتمع عليه الليلة سبب استنكار الأسماع له أنها لم تعتاده وهذا لا شك خلل في ذوي العلم أنهم إذا لم ينشروا مثل هذا الباب من العلم فسيسيء الظن العامة في رجل قام بمهمته وهي فرض واجب فيقولون لا نسمع المشايخ يتكلمون مثل هذا الشيخ فحينئذ يكون هؤلاء الذين انصرفوا عن هذا الباب من العلم قد خذلوا العلم خذلوا السنة وكانوا سببا لخذلان العامة بمسبتهم فيما يبين هذا النوع من العلم مع أنه متفق على وجوبه متفق. قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمة الله عليه والتحذير من أهل البدع والأهواء واجب باتفاق العلماء يعني أي عالم تضعف نفسه ويقينه فيشتهي مدحة الناس فيخاف أن يكلمهم في هذا الباب وهو الإنكار على أهل البدع وبيان صفتهم ومن من العلماء بيّن حالهم يقول يهجرني العامة ما يقعد معي في المسجد أحد. فهذا العالم لا شك متعرض لعذاب الله وإن كان عالما فهو مكلف شرعا لأن هذا الباب فرض كفاية إذا لم يقم به أو لم يسد من قبل من يتقلده ويبينه فيأثم بقدر ما تقوم الحاجة يعني به في من أفراد هذا المضمار وهو العلم. نعم قد سلك هذا الباب أئمة الدين من قبل عمر بن الخطاب ألم يحذر من صبيغ مع أن كان عنده صبيغ خير لكن شره غلب ببدعته التي أظهرها فقال عمر لا تجالسوا صبيغا فهجره الصحابة لبدعته وما قال اجلسوا لصبيغ وخذوا الخير واتركوا الشر لعلم عمر أن العوام في عصره لا تمييز لهم بين البدعة والسنة فسد الذريعة عمر بن الخطاب الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه كان في من كان قبلكم ملهمون وفي رواية محدثون وإيك في أمتي فعمر فسد الذريعة عمر قال لا تجلسوا لصبيغ وأطاعوه وهجروه النتيجة رجوع صبيغ وعصمة آذان أولئك من ابتداع صبيغ وانحرافهم عن الجادة والسنة هذه فائدة إنكار عمر وبعاده عن مبتدع في عصره اسمه صبيغ. وتتابع على فعل عمر عدد وأئمة من الدين قاموا بهذا الواجب إلى أن وصل إلى شيخنا بن باز وغيرهم من أئمة الدين في عصرنا. والأصل في هذا الباب حديثان. الحديث الأول خرجه أبو داود السجستاني في سننه، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه، قال فيه عمران: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم بالمسيح الدجال، من سمع بالمسيح الدجال فلينأ عنه، فإن الرجل يخرج إليه يقول أو يحسب أنه مؤمن لن يفتنه يعني، فيتبعه لما يرى من كثرة الشبهة. فقالوا هذا أصل عند العلماء في التحذير من أهل البدع والأهواء، فإن الرجل قد يأخذه الفضول إذا سمع جاره يقول: ترى اللي كان يقول لنا عنها الشيخ خطبة الجمعة مسيح الدجال ترى ظهر، ترى كذا، يلا قو نشوفه. لا، حرام، حرام تتعرض لفتنته. الزم بيتك واقرأ عليه الفواتح من الكهف، واعرف صفته، مكتوب بين عينيه كافر، وإنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، هذا يرى قبل الموت، إذن هو ليس إلهنا. الحديث الثاني رواه البخاري في صحيحه من حديث أم عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الذين يتبعون ما تشابه يعني من القرآن فاحذروهم فأولئك الذين سمى الله. نعم، فتبين من هذا الحديث النبي حذر قبل وفاته الأمة من أناس يتبعون ما تشابه من القرآن فيكفرون به أهل الإسلام، ما تشابه من القرآن فيفجرون منشآتهم، ما تشابه من القرآن فيستحلون نساءهم. جماعة التكفير في بعض البلدان العربية سطوا على نساء ضباط، قالوا لأنهم منتسبون للحكومة يعملون مع الحكومة، فنساءهم سبي، تخرج المرأة المسكينة تودي أولادها المدرسة، فيأتي المجرم باسم الدين والجهاد في سبيل الله ويراها غنيمة وطعم ويأخذها ويخطفها ربما بين أولادها، ثم يذهب بها بالمغارة ويزنون فيها صباح مساء باسم سبي. نعم، تبعوا ما تشابه فكفروا وفجروا وتحزبوا وأضاعوا الأموال وسفكوا الدماء وأهدروا الأنفس والثمرات باسم القرآن والتحاكم إليه والتغيير وإنكار المنكر والجهاد إلى آخره. ولقد بين النبي صلى الله عليه وسلم لنا ذلك فيما رواه الإمام أحمد في مسنده، فقال: سيكون هلاك أمتي في الكتاب واللبن. قالوا: يا رسول الله، كيف يهلك الناس في القرآن؟ يعني القرآن مفيد وعلمه وفضله أكيد. قال: يتأولونه على غير ما أنزل، ما أراد الله، فيهلكون به قتلا يعني في المسلمين أو تكفيرا أو نحو ذلك، هذا هلاكهم في الكتاب. أما سمعت الدواعش وهم يعتلون منبر الإعلام يستدلون بآيات نزلت في الكفار فيجعلونها في إخوان المسلمين حملت لا إله إلا الله، اقتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، سبحان الله، يقول لا إله إلا الله ويذبحوا ذبح النعاج، ولا تجد هؤلاء وجهوا صاروخا واحدا إلى تل أبيب. نعم، وإنما الجهاد عندهم قتال حملة لا إله إلا الله من العباد من أهل الإسلام، ويتركون كما قال عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم أهل الأوثان. لذلك النبي وصل غضبه منهم أن سماهم كلاب النار. قال وإن عشت لأن ألفيتنهم أقتلهم قتل عاد، أستأصلهم. هذا الرسول يقول، فكيف نلوم ولي الأمر إذا تتبعهم؟ كيف نلوم العلماء إذا ردوا عليهم؟ والرسول يقول لئن صادفتهم وعاصرتهم أستأصلهم أقتلهم كلهم، لا أغادر منهم أحد. ثم يأتي من يتبجح بالنيل من أعراض أهل العلم الذين ردوا شبه الخوارج في هذا العصر، وبأنهم عملاء للحكومة وينفرون الناس من دروسهم، ويعرضون إذا شموا رائحة التحذير منهم يبدأوا يخرجوا ويعرضون عن مجالسهم، إذا شموا رائحة التحذير من أهل البدع لأنهم يوافقونهم، نسأل الله العافية. عباد الله، إن الأسماء لا تغير حقيقة المسميات. نعم، فلقد خرج أبو داود في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليشربن الطائفة من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها. كنت أنا في أحد الخطوط التي خارج هذه البلاد الكريمة، يفجأني خادم الطائرة بشيء يظن أنه يسر كل الركاب، والله لقد أضيق صدري. فقال وسيكون توزيع المشروبات الروحية في هذه الرحلة مجانا. أعوذ بالله، ما هذا الخبر؟ إنه يقصد المشروب الروحي الخمر، وصدق رسول الله حينئذ، ليشربن طائفة من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها. واليوم كلنا والحمد لله، ولا أشك في رجل حاضر معنا الليلة إلا وهو يكره الخوارج الذين سماهم الرسول، لا شك، لأنه لما لو أحب أناس النبي كرههم ما أظنه يسلم من الكفر. يقول النبي كرههم، لا أنا أحبهم، يقول أنا أحبهم ويستحل حبهم، نسأل الله العافية. ما أظن أنه يسلم من الكفر هذا. لذلك لا أظن أن كل من ذكر له الخوارج وأن النبي سماهم كلاب النار تجد في قلبه كراهة لهم لكراهة الرسول لهم، لا شك في هذا، لا شك ولا ريب في هذا. ولكن لما ظهر أهل البدع وركب الناس الصعب والذلول وحرفوا معاني المنقول عن الرسول، عن كلام الله وعن كلام الرسول، حببوا الخوارج ولو اسمهم بأسماء أخرى، إصلاحيون، نعم، جبهة الإنقاذ، الدواعش، السرورية، الإخوان المسلمين، فأعطوا لهم أسماء أخرى، أعطيت لهم أسماء أخرى غير حقيقة صفتهم الذي حذر النبي منهم، فانطلت على أقوام. قال لا، مو بخوارج، دول إخوان يبغون الخير للناس. شوف اسمهم، إخوان مسلمين. ومن هنا جاء التحذير النبوي من مثل هذا، يسمونها بغير اسمها. حتى الشرك ما نجا، حتى الشرك وصفه وقع في هؤلاء، فصاروا يسمون الشرك بدعاء الرسول توسل. يقول احنا لا نقول يا رسول الله انزل المطر، نقول يا رسول الله اشفع لنا عند الله لينزل المطر، هذا توسل مو بشرك. طيب هذا حقيقة الدعاء للرسول، فصار شرك اكبر ان تقول يا رسول الله اشفع لي عند الله، ها، فاعطوه كلمة اسم توسل، وهو شرك اكبر مخرج من ملة، اعطوه اسم براق توسل. فاذا كان ذلك كذلك، فمن الخوارج الجدد والذين حذر منهم مشيختنا الشيخ بن باز كما سننقل في محاضرتنا، وغيره من أئمة عصرنا، السرورية، وهم ثوب جديد للخوارج، وهم أخطر من الخوارج الأولين. نعم، لا تستعجل علي، اصبر خلك معي لكي تعرف حقيقة ما أقول والتدليل على ما أطرحه من المنقول. فأولا أقول إن كنا الجماعات الإسلامية المعاصرة، أنشدك بالله، ما مفهوم الجماعة التي شرع الله أن تسمى جماعة أصلا ودونها أهل فرقة وابتداع وضلال؟ أطلقت الجماعة في الشريعة على وصفين، على نوعين، انتبه. الجماعة الأم الذي نتحاكم إليها عند الرد على الدواعش والرد على السرورية والرد على الروافض والرد على المرجئة والرد على الخوارج، هم ثوب جديد سلف الكلام عليه، وهم النبي والصحابة. هذا الوصف الأول، الجماعة الأم. ويدل عليه ما رواه الترمذي في جامعه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي رسول الله؟ قال: الجماعة. ثم وصفها بقوله: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذه الجماعة الأم الذي نرجع عليها، نرجع لها في الفهم. والذي قال ابن تيمية رحمة الله عليه: أي قول مستنبط من الكتاب والسنة يخالف الصحابة فهو مبتدع. صدق، للنبي قال: في الذي يخالف الصحابة في النار، قوله أو هو في النار، إذن قوله بدعة. وهذا اللي خوف الإمام أحمد عندما نظر إلى مسألة فرعية راعى فيها فهم الصحابة وطريقتهم السوية، فخرج أبو داود في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال رسول، قال: من مات عليه صوم صام عنه وليه. ظاهر الحديث أن حتى إذا كان عندك مريض توفي في رمضان في المستشفى 15 يوم ما صام، صم عنه. ظهر الحديث، لأن صوم نكر في سياق شرط تدل على العموم كما يقول علماء الأصول، واللفظ العام واللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر. لكن الإمام أحمد خاف، كان الشافعي يقول: هو إمام في اللغة، إمام في الفقه، إمام في الحديث، إمام في الورع، إمام في الزهد، إمام في الفقر، الله يرحمه الله. خاف أن يخالف الرسول في قوله: كلها في النار الواحدة، من كان على مثل ما عليه وأصحابه. فترك القول هذا الظاهر وذهب إلى فهم الصحابة كما قال ابن القيم في حاشيته على سنن أبي داود، قال: هذا في صوم النذر، أبوك ماته عليه نذر شهر، صم عنه، أنت وإخوانك لا بأس، ولو كل واحد من إخوانك أخذ يوم صام عنه، أنتم 30 ولد لا بأس، لكن ليس في صوم رمضان. قال ابن عباس: صوم رمضان إذا مات مريض مثلا ولم يصم رمضان تطعم عنه، ما قال تصوم عنه. إذن راعى الإمام أحمد فهم الصحابة. قال ابن القيم: لم يختلف قول ابن عباس رضي الله عنه وعائشة أنه في صوم النذر، فما خالفهم الإمام أحمد. ومن هنا قال الإمام أحمد في شرح أصول السنة، كتاب صغير حجمه كبير في قدره، قال: أصول السنة عندنا التمسك ما كان عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. هذه الجماعة الأم الذي لا يجوز لنا في فهم الكتاب والسنة مخالفتها. ومن هنا ابن مسعود لما رأى قوم في عصره يخالفون الصحابة في طريقة الذكر استنباطا من القرآن، قال: أنتم كانوا يجتمعون على الحلقة ويسبحون بحصى ويفعلون مثل الطرق الصوفية المعاصرة، سبحوا 100، كبروا 100، شيخ طريقة فقال لهم ابن مسعود: لأنتم أهدى ملة من رسول الله أو مفتتحوا باب ضلالة. قالوا: ما أردنا الخير. قال: وكم من مريد للخير لم يصبه. يعني لا يكفي قصدك ونيتك أن تصنع العمل الصالح، بل لابد أن يكون العمل هذا موافق لإيش؟ للسنة. نعم، أن يكون هذا العمل الصالح موافق للسنة. فأنكر عليه ابن مسعود فقال: ويلكم يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم، إن آنية رسول الله لم تكسر وثيابه لم تبلى وأصحابه متوافرون. لأنتم أهدى ملة من رسول الله أو مفتتحوا باب ضلالة. شف، قال: وأصحابه متوافرون. مع أن لو كان الصحابة يعلمون أن هذا العمل وهيئة التعبد في الذكر بعد الحصى مئة 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 تسبيح تهليل تكبير وقائد يقودهم صحيح لفعله الصحابة قبلكم. نعم، لذلك قال حذيفة: أي عبادة لم يتعبدها أصحاب محمد فلا تعبدوها، وعليكم بالأمر العتيق. إذن هذه الجماعة النوع الأول، وهي جماعة الأم الذي يكون على ميزانها الاحتكام بصحة الأفهام من الكتاب أو من السنة والقرآن. الثاني جماعة المسلمين المعاصرة لك، ولي أمرك، ومجتمع من الشعب الذي في عنقهم بيع له، هذول الجماعة. فلا يجوز أن تخرج عليهم بلسان ولا بسنان. أما باللسان فأن تكون في مجلس عابر كاستراحة عشاء فيها مع أناس، فتذكر منكرات وتقصير أقره ولي الأمر وتلمزه به وتضخمه ليكره الناس ولي أمر بلدك، هذا خروج باللسان. فإن النبي قال فيه كما روى ذلك ابن أبي عاصم في كتاب السنة، قال: من كان له نصيحة لذي سلطان فلا يبده علانية، وليذهب إليه وليسر إليه وليخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا فقد أدى الذي عليه. ويدل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، قال عبد الله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من خرج عن الجماعة. هذا النوع الثاني، النوع الأول عرفناه جماعة، ثاني مجتمع المطيع لولي الأمر، ولي الأمر ومن يحكمه، فإنه من خرج عن الجماعة قيد شبر فمات مات ميتة جاهلية. إذن لا تعرف جماعة يرضى الله عنها وعن قادتها والمنظمين والمنظرين لها والأموال الهائلة التي تنفق فيها لم تكن على ذينك الوصفين: جماعة أحدثت بتنظيم سري لها قائد لم يأذن به ولي الأمر الأكبر قائد الحرمين الشريف الملك سلمان مثلا، ولا ولي عهده، ولا أمير المنطقة، ثم عين نفسه في جدة وفي الرياض وفي كذا وكذا بتنظيم سري يجتمعون في استراحات كما أحكي لكم عني أنا شخصيا، أحكي لكم عني شخصيا، جئت إلى جامعة دكتور المعادن غلام صغير يمكن أصغر شخص دخل الجامعة في الهندسة، كان عمري 17 سنة، نحو 17 سنة، دخلت أدرس هندسة الميكانيكية في جامعة دكتور المعادن. تلقتني الجماعة السرورية وهم يتواجدوا في تلك المناطق التي هي تزخر بالعلم وتنتج قادة الصناعة من الجامعات القوية، لأنهم في زعمهم إذا سيطروا على الأذكياء بالخدمة والعطاء فإنهم يقودوا البلد من بعدهم. شفت، يروحوا للجامعات يستقطبوا الصغار أمثالي شباب. فجاءوني نحذف لك مواد، ترى في المطعم هنا، ترى في عندنا جلسة فيه. طبعا شاب صغير لا تفاقد هلا، تارك هلي برياض وش يعتنون فيه. طبعا انخرط معهم، أنا شخصيا انخرط معهم، لكن ما أعرف وجهتهم، خاصة أنك تطمئن إلى رجال عليهم سمة الصالحين. نعم أكيد يوفرون كل شيء. نعم، وكانوا يأخذوني إلى يأخذون إلى مسرحيات ترفيهية، لكن بصناعتهم، من صناعتهم. أخذونا مرة للبحر، وفتح المشهد على رجل مع أنه ذو سمت، صاحب لحية، خلع ثيابه بقى بالسروال الفلينة، وصار يزحف يزحف يزحف، وحنا نناظر كلنا الشبان مع القادة، ولا نعرف أنهم قادة لا شك، قاد تنظيم. المهم ننظر وش اللي قاعد يصير، هذا يزحف وعليه أثار العياء والعطش، إلى أن وصل إلى كوب، قلنا الآن بيشرب. خرج من الكوب مشط، وصار يمشط ويضحك، وانقلب المجلس ضحك. بمثل هذه الأعمال المسرحية والترفيهية صاروا يجمعون الشباب، يستقطبونهم. والخدمة، وفر لك يعني خبير ايش تحذف المواد، وايش احسن تخصص فيه، يحتوون الشباب بتنظيم سري. ثم الحمد لله لما نضجت، وكانت في تلك الايام في الجامعة، رأيت الإمام أحمد رؤية صحيحة الحمد لله، وأولها لي الشيخ الفوزان. المهم بدأت أعرف المناهج، ثم علمت على الأمير اللي كان يقولنا هذا أميركم، علمت الجهات المختصة، وتم القبض عليه، وتم الحمد لله التصرف معه. فالمقصود أنه هذا التنظيم السري اللي يسمى السروري بدأ نشأته بأن كان محمد سرور مدرس حساب لا علم له بالشريعة، لم يدرس على عالم في جزيرة، لا الشيخ بن باز ولا بن عثيمين، والله ما يعرفون العلماء. الشيخ بن باز فقط عرفوا بقول الشين ذاك الذي عرض عليه، فقال هذه ردة، زعل منها الشيخ وسمى كتابه كتاب ردة محمد سرور. فقط يعرف اسمه من خريج كلامه، من ما جلس درس عند الشيخ. فعرض كتابه محمد سرور صاحب الطريقة السرورية، واعترف في لقاء فضائي، قال نعم نحن تنظيم ونحن تيار سروري، واعترف. فلا وجه الآن يجون يخربون عليكم جهود المشايخ في التحذير منهم، ويلفونها بقولهم إيش وش السرورية، تكلمون كلام ما يعرفونها الناس إلى آخره. لا تصادر تحذير أهل العلم، اتق الله، هذا واجب يقومون به أهل العلم، مجاهدين أهل العلم. ابن تيمية حذر من أهل البدع المعاصرين له، فلا تسخر بجهود أهل العلم. نعم، واتق الله سبحانه وتعالى، فقد قال ابن تيمية والتحذير من أهل البدع والأهواء واجب اتفاق العلماء. فنقل اتفاق العلماء وجوب التحذير، وأن تسخر بهذا الوجوب. وفي الحديث وما تقرب عبدي إلي بمثل ما افترضته عليه، فهذا ثواب عظيم عندما يقوم العالم بهذا الواجب من التحذير من أهل الأهواء. فكن يد عون، لا تفت في عض العلماء عندما يحذر من أهل الأهواء، وتمقت الشيخ بن باز لأنه قال جماعة الإخوان والتبليغ من الفرق الهالكة، وتقول شيخ حكومة، أو الشيخ الفوزان لما ذم جماعة الإخوان وقال هم ليسوا من أهل السنة، أو تبرأ مما قال فيهم من أول، والشيخ الألباني لما قال هم أعداء للسنة. لا تمقت كبار علماء الأرض بسبب هوى، وأنك تمشي مع جماعة عشاء معهم تغدى، ثم تطعن في العلماء وتقول شيوخ حكومة. المقصود محمد سرور لما عرض كلامه على الشيخ بن باز، وهو قوله نظرت في كتب العقيدة، كتاب توحيد الشيخ محمد الوهاب، العقيدة الوسطية لابن تيمية، عقيدة التدمورية، عقيدة العقيدة الوسطية ذكرنا، الحموية إلى آخره، شرح أصول السنة اللكائي، قال وجدت هذه الكتب ما صنفت لهذا العصر، وجدتها كتب جفاء يعني لا يصلح تدريسها لشبابنا. غضب الشيخ باز محمد سور صاحب الطريقة السورية وقال هذه ردة عن الإسلام كلامه. العقيدة ترجع للسمع، السمع القرآن والسنة، تقول جفاء تطعن في كلام الله من أجل تجمع الناس. هو خايف محمد سرور أن يدرس العقيدة، شرد الشباب. طيب هو يبغى طاقات بشرية معه عشان يفجرون ويكفروا، فخاف أنه يجون أتباعه يدرسون تدريس تفصيلي فينفر الناس. لكن تفسير قصصي إجمالي، نعم نظهر ثوب الشيخ محمد الوهاب وندس السم في العسل ونفجر ونكفر، نعم. أما التفصيل اللي يسويه بن باز هذا ينفر الشباب إلى آخره. فقال هذه ردة، هذه معرفة الشيخ به. إذا مدرس حساب لا علم له والله بكتاب ولا بسنة ولا بقواعد سلف الأمة، وكان تحت أو في رحم جماعة الإخوان المسلمين ويتبع قادتهم في التنظيم والتنظير، ثم خرج بفكرة قال نحن نريد إسقاط الحكومات. صحيح؟
صحيح.
ثم نخرج للناس فكرة الخلافة الراشدة كما سمعتهم قديما، وهم يخصبون الشباب يقول نريد خلافة راشدة مثل عمر الخطاب، هؤلاء اللي يحكمونه طواغيت كفار عياذا بالله. طيب، فهذه الفكرة أنا معكم ومتفق معكم ونريد إسقاط الحكومات، لكن ترى ليلكم طويل يا إخوان. ها ليش؟ يقول والله أنكم مثل السلحفة، ولا راح تفتحون دولة. ليش؟ ولا تسقطون حكم. ليش؟ قال لأن طريقتكم في جمع الناس حولكم ما تجدي، تستعملون التهريج وملاعب الصابون والمسرحيات والأضحوكات والكوميديا، يتبعكم من سفلت الناس في الشوارع والعرابجة وسكرجية ويتوبون على يديكم وبس. هذول لو سمعوا طقطقة طقطقتين من الدوريات حربوا وفروا عنكم، لكن أظهروا للناس ثوب أو عباءة الشيخ عبد الوهاب، سووا دورات دروس، ألفوا ضد الرافضة، أظهروا علم أكاديمي، فوائد حديث، علم علل حديث، لأن الناس متعلقين بن باز بن عثيمين، نبي طابور خامس بدالهم حتى يرجعوا لكم الناس، ثم فجروا وكفروا لأن الناس يرجعون لكم. سيتبعكم حينئذ طبقة الأمراء، طبقة الوزراء، طبقة الأغنياء لثقتهم في العلم. لكن هؤلاء جابونا السفلة، جربناهم، نزلنا معهم في القصيم الإخوانج واجتمعوا حول الإمارة، طقوهم بالحجارة، طلع الدورية طقت طقتين هربوا كلهم، ما يصلحون لكم يا جماعة ذول. فقال الإخوان لا أبد، حنا مستمرين في طريقتنا. قال إذن بيني وبينكم هذا الجدار، لا أعرفكم ولا تعرفون. انفصل عنهم محمد سرور وبدأ بنفس الطريقة التي ابتكرها، وهي إظهار العلم طعما للخروج والتكفير. فصار إلى تصنيف، وجاء دور المجوس، وصار يأمر أتباعه بلزوم الشيوخ الكبار وأخذ العلم عنهم. سرور الطبيب كان معهم، أخبرني تعب الحمد لله، واجههم مرة ليلة واحدة في استراحة واجههم طردوه وسبوه، كانوا يعني يثنون عليه. فقابلني وقال لي قصته معهم. قال أنا كنت يعني في هذا التنظيم، قال قبل 30 أو 40 سنة لا يذكر كم، حضرت مجلس لهم عياذا بالله، القائد ولا هو الأمير أصحابه من حوله السورية، وأنت ربما كنت تراهم خطيب جمعة وقتها، تنظيم درس في الجامعة عندك تنظيم لكن خفي. فقال له وهذا بالسند العالي، قال إن فلان يشغب علينا ويفضحنا وبدأ إلى آخره. فالمهم جاءت الاقتراحات، أحد أفراد التنظيم قالوا نجهز عليه قال لا يصبروا الآن شوي. اغتيالات أعوذ بالله. أمير ما شاء الله أمير. إيه هذا هو التنظيم. إذن لا يسمى حينئذ لا تسمى جماعة لها تنظيم وأمير إلا هي بدعة وضلالة، لأنها خرجت عن دينك النوعين والوصفين اللي ذكرناهما في أول المحاضرة، الجماعة الأم النبي والصحابة، الجماعة المعاصرة ولي الأمر ومن يحكمه. أنتم إيش جماعة إيش؟ ضلال. تدخلون في قول النبي صلى الله عليه وسلم ستفترق أمتي في 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، الإخوان ومن رحمها السورية وهي مسخ يظهرون العلم ويبطلون التكفير، وهي أخطر الجماعات بقيادة من يسمى محمد سرور الذي ذكرنا قصته. فإذن هي جماعة محدثة في الإسلام. فالنبي أوصانا إن لم يكن أمير ولا جماعة قال اعتزل الفرق كلها. إذن ما النبي رضي بأي جماعة تنفصل عن ولي الأمر وتسمي نفسها جماعة؟ أمرك أن تعتزلهم النبي، وأنت لا تزال ترتبط بهم، ما تطيع الرسول صلى الله عليه وسلم. فحينما فكر ثم فكر فقتل كيف قدر ولم يطعه الإخوان انفصل منهم وبدأ يبث مذهبه وتعرف على شخصيات كنا نحسبها دعاة، نحسبهم دعاة، وإذا يفجؤون بخيانات وطنية. فتعرف محمد سرور وقدم نفسه ولقي سرا ثلاثة يعني ناس بارزين نعرف أسماءهم. التقى بسلمان العودة، التقى بالاسم هذا ناصر العمر، التقى بسفر الحوالي ليكون عمود له في الحجاز، سفر الحوادي ودرس الطحاوية المعروف، والعمر بنجد، والعودة ببريدة، وصار يسوسهم ويقذف فيهم هذا المنهج الرديء. فصار سلمان العودة في البريدة يشرح بلوغ المرام، وتكتل طلبة حوله وأظهر العلم، ومن خلاله كان يكفر ويبطن الخروج ويطعن في العلماء. حتى جاء وقتها شباب جاءوني قال رحنا لسلمان، قال فاستهزأ بابن عثيمين وقتها وقت فتة الخليج، قال روحوا لابن عثيمين هذا بيقول لكم ولي الأمر ولي الأمر، وصار يسخر سلمان عودة باسم بن باز وابن عثيمين. إيش يقول هذول تبع الحكومة هذول. المهم فوضع محمد سرور زرع في كل بلد عمود من خلاله يسيطر على الناس، من خلال الدروس، من خلال التصانيف، إلى أن تم القبض عليهم بفضل الله. ثم ما نقل من كلامهم واتصالهم بدول خارجية إلى آخر ما تعرفون بالخيانة الوطنية التي ثبتت، لكن بقيت أثارها. فجاء محمد بن سلمان صاحب السمو الملكي ولي العهد فجفف المنابع ذي، قبض، قال من هم؟ فلان فلان فلان، تم القبض عليهم. بقيت الأفكار، الأفكار تدور بين الشباب ويغلون من الداخل في زعمهم أنها الدولة سجنت العلماء. ليش ما سجنت بن باز؟ يعني هؤلاء قالوا كلمة الحق وبن باز كان يقول كلمة الباطل، سبحان الله بهتان عظيم. فجاء وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبد اللطيف وجيش جميع الكفاءات والكوادر اللي لها قدرة في الرد على هذا الزحف الخارجي، فجزاه الله خير وأمتع الله بحياته وتطهرت المنابر. كان العام إيش تكون يقول يجونا خطباء يقولون شيء ما ندخل فيه ما نعرفهم، والشيخ الفوزان يصيح يصيح من هيئة كبار العلماء من عند من في الرياض، يعني أقصد من هذا المعقل، يوجه الناس باسم هذا المكان المرموق هيئة كبار العلماء، فيقول يا خطباء لا تنقلون للناس مشاكل الناس وتثيرونهم على يعني ولاتهم وتثيرونهم باسم الجهاد، يعني شوفوا الروهنج والروهنج فأنتم الآن تستثيرون الناس ما لهم قدرة، فقط تشوشون عليهم، وش يسوي؟ يعني اخرج وجاهد من غير إذن ولي أمرك، ترى هؤلاء قتلون، يلا روح خذ رشاش واطلع للروهنج، خذ رشاش وروح العراق، هكذا استعملوا منابر قلاع دموية. اخرجوا على ولاتكم باسم كلمة الحق، باسم التغيير. نعم، فحينئذ تطهر المنبر والحمد لله وتطور، وعرفت هذه الدعوة، لأننا أمرنا نحن الخطباء وأعضاء الدعوة أن نلقي خطاب هيئة كبار العلماء في الإخوان المسلمين، وانتفع الناس، ثم الفرقة اللي انشقت عنهم السورية في المنابر، ثم التبليغ، ثم حصل والحمد لله التطهير. بقي الحمد لله كل خطيب بقي في نفسه وفي بطنه شيء من مذهبهم، لم يمكن من المنبر، عزل فورا، فتطهر المنبر، فصار العامة ينتفعون، يقرأ عليهم أشياء تنفعهم في الصلاة، في الصوم، في الزكاة، في التوحيد، والحمد لله على فضله. وحينئذ نعمة الأمن الآن لصرنا إليها عصر ذهبي والله، فيما يتعلق بهذه التفجيرات صرنا ما نسمعها ولا لا، فضل الله ثم قيادتنا الرشيدة، أدبت الحوثية، أدبت السرورية، أدبت الإخوان، واصطنعت جميع الكفاءات من رئاسة أمن الدولة وغيرها، حتى صرنا نعيش، ما عاد صرنا مثل الأول كل شوي تفجير، تفجير العلية، تفجير مدري شلون، تفجير الشرقية، تفجير أرامكو. نشكر الله على فضله، فنعيش في نعمة عظيمة لا يجوز لنا أن نجحدها أو نبطرها، فنكون مثل قوم سبأ الذين رزقهم الله بجنات مفروشات إلى الشام، فبطروا النعمة، قالوا بنحس بطعم السفر مشقة، قال ربنا باعد بين أسفارنا، وظلموا أنفسهم، فأبدلهم الله جنتيهم بجنتين ذواتا أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. ومن كفر النعمة حينئذ أن ننتسب إلى هذه الجماعة المحدثة، أصلنا الآن أن لا تسمى أصلا جماعة في الشرع، يعني هل يجوز شرعا تسميها جماعة؟ لا، جماعة ضالة، لأن الجماعة جماعة الأم ولي أمر من ينوبه، ما في جماعة ولي أمر من ينوبه، ما في جماعة ولي أمر من ينوبه، فلا يجوز انتساب لأي جماعة لقلب النبي، إذ اعتزل تلك الجماعات أو الفرق كلها. هذا توجيه نبوي. حينئذ ننتقل إلى خطر هذه الجماعة بعد أن بينا نشأتها والتأصيل العلمي لبيان ضلالها، فخطرها يكمن في التلون. فالخوارج الأولين أظهروا تكفير علي وأرسل لهم ابن عباس، روى أبو داود في سننه بإسناده، إسناد جيد، إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال لما ظهرت الحرورية، يعني الخوارج، قال لي علي اذهب فناظر هؤلاء، ناظرهم أرجع منهم في رواية 14، في رواية 16,000 ابن عباس. والحرورية ظهروا في عهد علي الخوارج، والبغاة ظهروا في عهد عثمان، عثمان ما ظهر الخوارج، نص الرواية قال لما ظهرت الحرورية قال لي علي اذهب فناظر هؤلاء. والفرق بين البغاة والخوارج، البغاة هم الذين يخرجون على الأمر بتأويل يرونه سائخ، يقول منع الناس وظائف إلى آخره، كما قالوا في عثمان. الخوارج كما قال ابن قدامة الذين يخرجون للتكفير ولو بكبيرة واحدة كالحكم غير ما أنزل الله، كما قال ابن قدامة المقدسي. نعم، فحينئذ لما ظهر هؤلاء الخوارج بهذا الثوب خطرهم كان أقبح وأشد من من قبل. فمن قبل كان يصارع يقول علي كافر، السوري خطره يظهر لك عباد الشحن الوهاب، يظهر لك كأنه سلفي، أبد يشرح كتاب التوحيد ويجيب شيوخ كبار العلماء يسمون دورات علمية عندهم في مساجدهم ويقنعك كأنه على منهج كبار هيئة كبار العلماء ويطعن في الرافضة ويسوي مناظرات معهم مثل عرعور سابقا. قال والله هذا ما شاء الله مثل ابن تيمية صاحب سنة. ثم يؤصل بالعلم الخروج على ولي الأمر. شوف التلون كيف. فإذا ما يظهر مثل ما ظهر الخوارج الأولون حتى احتاج علي يرسل لهم يعرفهم، ما يعرفهم الإنسان منا، ما يعرفهم إلا من تائب جاء منهم مثل ما قصيت لكم الآن. سام طبيب كان يمشي معهم، جاء فضحهم قال كنت أمشي معهم يكفرون الدولة ويخصبونه، وكانوا يطلبون مني، يقول الطبيب هذا لما كان يمشي معهم كان يطلبون مني أمرين: أنا أعترف أن الدولة السعودية ليست خلافة راشدة، أنهم كفار، هذا واحد. اثنين، كانوا يطلبون مني ألزم الشيوخ الكبار بن باز قبل ما يموت بن عثيمين حتى أخذ منهم العلم فيصيروا الناس يصدقونه، يصير أهل العلم عندهم مو مثل الأخوان تهريج، فانفصل سرور عنهم فصاروا أخطر من الخوارج إيش الأولين، لأنهم متلولين من هذا الوجه ما تعرفهم. شوف شخص يشرح قدامك علم تأخذ منه فوائد. نعم، ولذلك كانوا يعدون نعم بدل أبدال، بدل الألباني يعدون عبد العزيز الطريفي، بدل بن باز في الفتوى سليمان العلوان، وهكذا. فخرج مثلا عبد العزيز الطريفي مرة يطعن في الشيخ صالح الفوزان. الشيخ صالح الفوزان رد على الشيخ محمد على الواعظ محمد العريفي عندما قال أو حرف حديث اسمع واطع وإن جلد ظهرك وأخذ مالك، فطلعوه ما أدري قناة المجد أو غيرها، طلعوه في برنامج، طلعوه في برنامج يقول حديث اسمع واطع وإن جلد ظهرك وأخذ مالك، يقول هذا الحديث في اثنين أو واحد أساء، نعم يعني ولي أمر أساء لاثنين أو ثلاث، لكن يسيء للمجتمع فإنه يجب أن نخرج عليه. هكذا طلع الشيخ الفوزان لما نقله مقالة العريفي قال هذا صاحب هوى وذمه وأنكر عليه. طلعوه في هذا البرنامج يقول ما قاله يعني الشيخ صالح الفوزان يعني باطل، لأنهم اختلفوا في الخروج على ولي الأمر. شوف التسليك كيف، تسليك الخروج، سوى المسألة خلافية مثل بس قصر الصلاة، أنت تصلي أربع خويك يأخذ بقول ابن عثيمين يصلي ستة أشهر، هذا وهذا ماشي. يا أخي قد نقل الصنعاني إجماع أنه استقر الإجماع على عدم خروج على الأمر، فكيف تجعلها مسألة خلافية وتنصر العريفي وتذم الشيخ الفوزان يا طريفي، وتذكر العلم والحديث والفوائد الحديث ثم تسلك لنا الخروج؟ إذن هذا نموذج كيف السرية تعمل، يظهرون بقالب علمي حديث أحيانا فوائد فقهية أحيانا إلى آخره. وذلك أنكروا على محمد صالح منجد أنه يظهر فوائد وموقعه مليء بالفوائد والشروط، ثم يجي في زاوية في موقعه أو في تأليفاته 40 نصيحة للبيوت: أنصحكم يا بيوت أن تقتنوا كتب سيد قطب محمد قطب، لأن هؤلاء علماء الأمر معروف عن المنكر، أما بن باز بن عثيمين علماء الفقه. فأنكروا على محمد صالح منجد هذا، قال كيف تمرر فكر سيد قطب بأنك تنصح البيوت تقتني؟ سيد قطب كان يخطط تفجير القناطر وكان يكفر الناس بالجملة فيقول هذه المآذن اللي ترونها مي مساجد حقيقة، هي معابد جاهلية ارتدت الأمة كلها، هذا في سيد قطب. قال وزرنا سيد قطب ولم يصلي الجمعة، قال لا أصلي الجمعة حتى يجي ولي أمر، والآن ما في ولي أمر كلهم كفار. هذا سيد قطب. وقال موسى مثال للزعيم المندفع على عصب المزاج، فنال من نبي الله موسى مع أن الله لو كان يعرف القرآن سلمان العوض يزكي من؟ سيد قطب. يقول إمام هدى. الله أكبر. تعرف الإمام يا سلمان أنت؟ إمام ويطعن في موسى ويقول هو مثال للزعيم المندفع العصب المزاج. والله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا لا إيه؟ يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله منه وكان عند الله وجيها. شوف والله كلام سيد أقبح من قوم موسى لموسى. من يقول ليش؟ قوم موسى قالوا موسى آدر يعني منتفخ الخصية خلقة الله خلاص. ليش كل ما يشوفون موسى وقته يقول منتفخ الخصية؟ لا تسمعوا كلامه يهزأوا به حتى لا يكون له كلام له وزن. لكن سيد قطب اتهموا بشيء من الاندفاع. قال موسى مثال الزعيم المندفع العصب المزاج. هذا أشد قبحا عند موسى منه آدر ولا؟ إذا ما ينفع الرسالة واحد مندفع ما ينفع يكون أمين في الرسالة. فبرأه الله مما قالوا. كيف برأه الله؟ كان موسى يغتسل عريان ثم وضع ثوبه على حجر فجر الحجر وجرى موسى خلفه يضربه عليه ويقول ثوبي حجر يعني قف يا ألبس ثوبي لا تجري بيها حجر. والحجر مصوت من الله أنه يجري فسبحان الذي أجرى الحجر كما أجرى البشر لا إله إلا هو. فمشى الحجر بالثوب موسى إلى أن بلغ إلى قومه فرآه عريان ورآه ليس آدر فبرأه الله. فانظر انكشفت عورة موسى لتبرئة الله له من قول هو أقل شدة وقبحا من قول سيد قطب لا إله إلا الله. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. ومع ذلك أتى سلمان العودة أكبر أب روحي للإخوان المسلمين عندنا والسورية ويقول سيد قطب إمام هدى. الله أكبر. إمام هدى خليت مثل الإمام أحمد لا إله إلا الله. وكان يخطط تفجير قناطر. إذن هذا كان يعجبك فيه يا سلمان العودة إنه يخطط تفجير ويكفر الأمة؟ هذا يعجبك المذهب. على أن سلمان صار له تطورات سرورية بعدين انتهى إلى شيء يشبه الليبرالية إلى أخيرا استقر مع الصوفية. شيء عجيب جدا. ففي منتدى النهضة جاب له بنات كاسيات عاريات منه سلمان عودة ورشة عمل لإسقاط الحكم بالسعودية. قال حنا من السعودية كرهنا الحجاب خلاص كرهنا حجاب نبي ننفلت. سلمان أنت اللي زمان كنت تحط الغطرة كذا بتظهر اللحية والتعصب والتطرف وتطعن في الملك لأجل المنكرات أو في زعمك الآن جايب لك هالنسوة إيش معناها المسألة؟ مسألة إيش؟ دنيا يبدين تجيب نساء كاسيات عاريات عشان تقلب الحكم بالسعودية. اقرأ اكتب منتدى النهضة وارجع وش قال في سلمان واغلق عليه والحمد لله. إذن هؤلاء أرادوا أن يكونوا قادة للناس وإمة هدى لهم وقد فضحوا وانكشفوا والحمد لله وتبين حالهم. إذن من صفات السرورية حتى تحذرهم إذا جلس في المجلس لا يبدأ بالطعن في ذي الأمر. إذا كان معك إمام مسجد دروس فوائد دروس حتى يقنع أنك تحبه ثم يبدأ يخصبك يقول لك شوف بالله هذا إسلام هذا بروتوكول السعودية في كذا وكذا هذا مكفر إلى آخر يقنعك بالعلم في التكفير. هذا السروري يطعن في ولي الأمر جهرة هذا السروري نعم ويطعن في العلماء الذين يردون عليهم ويحذرون منهم نعم هذا السروري. محمد سرور أظهر أن المملكة العربية السعودية دولة ظالمة إذ أوقفت الموقوفين أمنيا من غير حجة هذا السروري يظهر مثالب ولي الأمر ليخرج الناس عليه مع تأكيد النبي لعدم جواز ذلك. فيا عباد الله احذروا هذه الدعوة المقيتة التي قادتها أئمة يدعون إلى النار كما قال الله تعالى وجعلنا منهم أئمة يدعون إلى النار، وكما في حديث حذيفة قال دعاة على أبواب جهنم يقذفون من أجابهم فيها. كيف صار دعاة أبواب جهنم؟ يجعلك تكفر ولي أمرك، يجعلك تخرج وتقتل وأنت خارج على السنة، فحينئذ أين تذهب؟ نسأل الله العافية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا عباد الله اتقوا ربكم وصلوا فرضكم وأدوا زكاة مالكم وصوموا شهركم رمضان وأطيعوا ذا الأمر منكم تدخلوا جنة ربكم. إذا ما أطعتم ولي الأمر وخلعتم يدا من طاعته أين تدخلوا؟ وأخيرا نختم بالحديث الذي فيه رد على السوريين، قالوا ولي الأمر المطاع هو العادل، لكن ولي الأمر إذا ظهر منه معصية أو ظلم ليس ولي أمر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم حديث عوف بن مالك قال إذا رأيتم من ولاتكم شيء تكرهونه فكرهوا بقلوبكم الذي يفعلون، ولا تنزع يد من طاعتهم. هذا رد بليغ على السورية، يقول لا انزع يد من طاعته إذا ظهرتكم من عاصية. ويكفي هذا الحديث في بيان ضلالهم ومقت نحلتهم. أسأل الله العظيم أن يجمعنا وإياكم في جنات النعيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الوفاة راحة لنا من كل شر. اللهم احفظ قادتنا ولاة أمرنا، اللهم احفظ وعز خادم الحرمين الشريفين ملك سلمان بن عبد العزيز ولي عهده محمد بن سلمان وعلماءنا كمفتي العام الشيخ الفوزان وغيرهم، واجمعنا معهم في الفردوس الأعلى إخوان على سر متقابلين، وجز خير وزير الشؤون الإسلامية على هذه الجهود والتي حسنة من حسناته في بيان هذه الدعوة، والتي كم عام لقيني في عدة أماكن فمسك بيدي يعني وقال لقد عرفتنا بأشياء كنا نجهلها، فأشكر لهم، أشكر لهم تواضعهم، وأشكر لهم حثهم لي بالاستمرار في بيان مثل هذه الجماعات المنحرفة، لأن الله أحب ما يحب الفرائض، ومن الفرائض كما قال ابن تيمية التحذير من أهل الأهواء بالإجماع. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، والحمد لله رب العالمين.